طابت أوقاتكم. نشرت أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان اليوم السبت 18/2/2023، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كريستال شقير، بوجبرايل، ألان جديد خليفي وتونس بايخ. أهلا بكم في عناوين النشرة. معركة النفس الأطول مستمرة، كثافة نارية جنوبا، دائرة الاستهدافات تتوسع، ضربة طالت عمق منطقة النبطي فجرا، واحتراق معمل ألومنيوم. كباش قيادة الجيش يحتدم، فصل جديد من الردود المتبادلة. نقابة المحامين تستعد لأم المعارك غدا، والعين على تحالفات اللحظة الأخيرة. عملية دهم في الشراونة، والجيش يؤكد إصابة أحد المطلوبين. الحرب تلاحق أهل غزة حتى الجنوب، ومجزرة جديدة في الفاخورة. وزير جيوش الفرنسية يزور قطر للمرة الثانية خلال 48 ساعة. لبنان على موعد مع منخفض جوي، أمطار غزيرة وسيول. أهلا بكم. الحرب ستطول استنادا إلى التكتيكات الميدانية والمواقف العلنية، لكن الغامض الوحيد هو الخط الأحمر الذي وضع إن على الجبهة الجنوبية أو في غزة. اليوم توسعت دائرة الاستهداف الإسرائيلي جنوبا، وطال القصف عمق منطقة النبطي، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2006، فيما السياسيون منشغلون بتسجيل الأهداف بمرمى بعضهم البعض في سجلات لا تحاكي خطورة المرحلة ودقتها. وفي غزة تلاحق الحرب الفلسطينيين حتى الجنوب، ضربات جوية إسرائيلية على مبان سكنية والضحايا بالعشرات، في أحدث مؤشر على أن إسرائيل تخطط لمهاجمة حماس في الجنوب، وتتخذ من المدارس عنوانا هذه المرة بعد المستشفيات. هذا في وقت يزور فيه وزير الجيوش الفرنسية قطر للمرة الثانية خلال 48 ساعة. وإلى تفاصيل النشرة.
الحماوة الجنوبية على حالها من تبادل القصف على طرفي الحدود، ورقعة الاستهداف الإسرائيلي توسعت اليوم إلى عمق النبطي، فيما حزب الله استخدم الصواريخ الموجهة لقصف مواقع العدو مسقطا مسيرة إسرائيلية قتالية. جديد صورة الميدانية مع الزميل حسين معنا.
تشهد الجبهة الجنوبية منذ الصباح تصعيدا على طول الحدود وعدوانا إسرائيليا مستمرا بالغارات الجوية والقصف المدفعي بالقذائف الفسفورية، وفي المقابل ردت المقاومة الإسلامية بسلسلة عمليات ضد مواقع الاحتلال، فاستهدفت حتى الساعة تجمعا لجنود الاحتلال في حرج شتولة بالأسلحة المناسبة، وتجمعا آخر في خلة وردة خراج عيت الشعب. كذلك استهدفت مقر القيادة العسكرية في وادي سعسع وموقع الراهب وحدب البستان بالقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية. وكانت المقاومة الإسلامية أعلنت فجر اليوم عن إسقاط طائرة من نوع هيرمز 450، وهي طائرة مسيرة قتالية متعددة المهام بواسطة الصاروخ أرض جو، وقد شهد حطامها يتساقط فوق منطقة إصبع الجليل. وقد رد العدو الإسرائيلي بالقصف المدفعي وبالغارات الجوية التي استهدفت أطراف بلدات سروبين وعيت الشعب ومنطقة اللبونة جنوبي الناقورة، ترافق مع قصف طاول أطراف حولة وميس الجبل وكفركلة في القطاع الشرقي وعيطرون ومارون الراس ويارون وطريق منطقة هرمون ورميش ودبل في القطاع الأوسط. وفي القطاع الغربي طاول القصف محيط بلدات رامية والناقورة وجبل بلاط والقوزح ويارين والجبين وياطر. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
استهداف معمل الألومنيوم شكل عنوان الاستنفار الداخلي. عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي تفقد المعمل، وأثر الجولة قال إن العدو الإسرائيلي يجدد اعتداءاته خارج نطاق الاشتباكات، وهذا الأمر يعتبر اعتداء على أهلنا، وأضاف أهلنا صامدون وشباب المقاومة مستعدون لكل مواجهة.
كما تفعل إسرائيل في غزة تمتد يدها للاعتداء على كل ما هو آمن في منطقتنا لتؤكد سياستها الإجرامية المتكررة على كل المناطق الآمنة في لبنان وفي فلسطين. أهلنا صامدون وشباب المقاومة مستعدون لكل مواجهة، وهذا الاعتداء يستنكر، وبالتالي لا يمكن أن يوافق أي إنسان على قصف مؤسسات مدنية تجارية تساعد في صمود أهلنا وتساعد في تطوير المنطقة. هذا أمر اعتادت إسرائيل على القيام به في كل المجالات، وبالتالي لبنان المقاومة ولبنان الصمود سيترجم هذا الأمر انتصارات على العدو الصهيوني بتضحيات أهله وشعبه ومقاومته وجيشه.
عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل الدكتور خليل حمدان عاين الأضرار الناجمة عن الاعتداء الإسرائيلي على معمل الألومنيوم في النبطي، وقال جزء من حملة العدو يتمثل بضرب المرافق الاقتصادية التي تنعش الجنوب.
هي مناسبة لتوجيه التحية لجميع المقاومين، لأهلنا بغزة، لأخواننا المقاومين في لبنان. يعني العدو الصهيوني هو اعتاد أن يضرب جميع المرافق العسكرية والاقتصادية، وبالتالي جزء من حملته ضرب المرافق الاقتصادية اللي هي بتنعش الجنوب. هذا مرفق من المرافق الاقتصادية برسم كل العالم الذي يتضامن مع إسرائيل كيف أنها تعتدي على الأبرياء وكيف أنها تريد القضاء على الحجر والبشر. تحية لإخواننا جميعا، وإن شاء الله هذه المسيرة ستستمر بالمقاومة.
وفي المواقف شدد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين على أن الصراخ الذي نسمعه من الكيان الصهيوني نتيجة ضربات المقاومة الإسلامية في لبنان القوية والهادفة والصائبة والتي تصيب العدو بمقتل لا ينبغي أن تخيفنا، بل إن هذه الصراخات تجعل العدو خائفا من أن يخطئ خطأ كبيرا بحق لبنان.
المقاومة الشريفة في منطقتنا سوف تبقى تضغط على الإسرائيلي بأي وسيلة ممكنة، وهذا لم يتوقف ولا مجال اليوم للتحدث عن إيقاف جبهة دون جبهة، عن إيقاف ضغط مع إعطاء الإسرائيلي كامل الحرية في القتل وفي استهداف غزة. إن ضغط المستمر من قبل أطراف مقاومة في منطقتنا على الإسرائيلي أو على الأمريكي، هذه الضغوط هي في الحقيقة قوة إضافية لكل محور المقاومة. سنكون جميعا على موعد من إنجاز جديد نرى فيه إنهاكا إضافيا على المستوى العسكري والأمني لهذا الجيش، وبالتالي تتحطم الثقة بين الجيش وبين الصهاينة ولا يبقى أمامهم طريق إلا الرحيل. هذا يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى زمن، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى حكمة، يحتاج إلى شجاعة. كل هذه الأمور إن شاء الله موجودة في مقاومتنا.
أما عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق فأكد أن حزب الله في لبنان كان أول من انتصر لغزة في الميدان بحرب استنزاف قاسية ومتواصلة على امتداد الحدود وما بعد الحدود، وعين المقاومة دائما على الميدان، فهو الذي يصنع مستقبل ما بعد العدوان.
نحن من خلال هذه الحرب التي فرضناها على العدو استنزفنا قدراته العسكرية والمخابرات وكل منظومة الرصد والتجسس، وفرضنا على المستوطنين أن يخلوا مستوطناتهم.
سجال قيادة الجيش والشغور فيها يستعر أكثر، وفي موقف جديد اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يريد التخلص من قائد الجيش العماد جوزيف عون لاعتبارين: الأول أن الأخير تمكن من بناء كيان للمؤسسة العسكرية ومنعه من التدخل فيها خصوصا لناحية التشكيلات وأدارها كما يجب، ولاسيما أن الخلاف لا خلاف سياسيا بين الرجلين، بينما الاعتبار الثاني يكمن في أن باسيل يخاف من قائد الجيش على خلفية أن العونيين يسمعون له، ومن الممكن إذا استمر في موقعه وبعد ذلك في غيره أن يشكل منافسا جديا وقويا له. كلام جعجع جاء أمام طلاب جامعتي الحكم والعائلة المقدسة إثر فوزهم في الانتخابات الطالبية، حيث أشار جعجع إلى أن الشغل الشاغل اليوم لباسيل هو قبع جوزيف عون من قيادة الجيش في خضم هذا الظرف الصعب، حيث الجميع يبحث عن مسؤول من تحت الأرض في ظل شغور مراكز عدة في الدولة مقدمتها رئاسة الجمهورية التي يعطلها محور الممانعة.
في المقابل رأى عضو تكتل لبنان القوي النائب علان عون أن موضوع قيادة الجيش تحول إلى تحد بين فريق وآخر بدل العمل على ما يصب في مصلحة الجيش، مضيفا أن السفيرة الأمريكية قامت باتصالاتها من أجل منع الشغور في قيادة مؤسسة الجيش وكان اتجاهها الأكبر نحو التمديد. وفي موضوع الرئاسة لفت عون إلى أننا انتقلنا من البراد إلى الثلاجة لأن هناك توازنا سلبيا داخليا، أما خارجيا فالأصدقاء مهتمون بموضوع غزة والوضع الأمني.
وعن السجال بين القوات والتيار قال النائب السابق فادي سعد في حديث لبرنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، قال إن أداء وأسلوب النائب باسيل مدمر ولم يعد يمشي في لبنان ويفكر بأن السياسة تسلية. وقال سعد نحن نعيش في كومة سياسية غير مسبوقة، ورى أن غياب الدولة الكامل سمح لحزب الله أن يقرر توقيت الحرب والسلم.
وبين هذا وذاك اللقاء الديمقراطي على موقفه، فقد أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أنه يبدو أن لا شيء محسوما حتى هذه اللحظة حول مصير منصب قائد الجيش، مشيرا إلى أنه لابد أن يستقيم المنطق في هذا الاستحقاق، والمنطق يقول التمديد لقائد الجيش الحالي وتعيين المجلس العسكري لأن هناك شغورا في رئاسة الأركان ولا يمكن التمديد. وأضاف موقفنا واضح منذ البداية وهو تلافي الفراغ والشغور.
كتب وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام على منصة إكس تحضيرات الجناح اللبناني في إكسبو قطر الذي سنزوره في الأيام القليلة المقبلة جارية على قدم وساق.
سجل لبنان ثاني أعلى نسبة تضخم في أسعار الغذاء حول العالم بين شهر أيلول 2022 وأيلول 2023، وبلغت نسبة التغير في مؤشر تضخم أسعار الغذاء 239% وفق أحدث تقرير للبنك الدولي.
تتحضر نقابة المحامين في بيروت غدا لأم المعارك النقابية، حيث يتوجه أكثر من 7800 محام إلى صناديق الاقتراع لاختيار 6 أعضاء في مجلس النقابة من بينهم مركز النقيبة. تحتدم المعركة بين الأحزاب السياسية من جهة والمرشحين المستقلين، حيث يتنافس 9 مرشحين على منصب النقيب في بيروت، فيما يخوض 4 مرشحين المعركة للفوز بمنصب العضوية في مجلس النقابة.
طالب مديرو مديرية المالية بضرورة إسراع الحكومة لمعالجة أوضاع الموظفين الإداريين في الإدارات العامة في خلال الأسبوع المقبل أسوة بباقي الأسلاك كي لا يضطر الموظفون إلى التوقف القسري عن العمل.
أبلغت إدارة مصر فرانس بنك جميع موظفي فرع بعلبك بالاستغناء عن خدماتهم اعتبارا من مطلع الشهر الجاري، تركة موضوع تسوية الحقوق عالقا بين الموظفين والإدارة.
أمنيا، أعلنت قيادة الجيش عن تسجيل تبادل إطلاق نار بين الجيش ومطلوبين خلال مداهمة في حي شراونة، وقد نتج عن ذلك إصابة أحد المطلوبين من دون وقوع إصابات بين العسكريين.
مع انتهاء مهلة 60 دقيقة التي منحها الجيش الإسرائيلي لإخلاء مجمع الشفاء في قطاع غزة، بدأ مئات الأشخاص الخروج سيرا على الأقدام تزامنا مع قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية محيط المستشفى. وفي مستجدات الوضع في قطاع غزة أفيد عن استهداف مدرسة الأنروا في تل الزعتر ومجزرة في مدرسة الفخورة للنازحين. كل التفاصيل في هذا التقرير لديانا غسطيني.
تركزت الأحداث في غزة اليوم على مجمع الشفاء الطبي الذي بدأ الجيش الإسرائيلي بإخلائه، وبالتزامن مع خروج مئات الأشخاص سيرا على الأقدام قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية محيط المستشفى. وفيما زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه لم يطلب إجلاء المرضى أو الطواقم الطبية من المستشفى، بل تم التجاوب مع طلب مدير مستشفى الشفاء بإخلاء النازحين عبر ممر آمن، نفت وزارة الصحة في غزة الادعاءات الإسرائيلية مؤكدة أن إخلاء مستشفى الشفاء تم قصرا. إلى ذلك قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مايل كيلي أن الوضع في مستشفيات غزة والضفة الغربية كارثي، فالجيش الإسرائيلي حول مستشفى الشفاء في غزة إلى ثكنة عسكرية فيما بات المستشفى المعمداني تحت حصار جيش الاحتلال. وفي مؤتمر صحفي أعلنت الكيل الحصيلة غير النهائية لأعداد الشهداء والجرحى، ولفتت إلى أن معظم مستشفيات القطاع باتت خارج الخدمة.
توصل عدد الشهداء منذ بداية العدوان على قطاع غزة إلى أكثر من 11,500 شهيد، منهم أكثر من 5,000 طفل وأكثر من 3,200 امرأة، وأكثر من 700 مسن، في حين وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 30,000 جريح، معظمهم من النساء والأطفال. ولكن هذه الأرقام ليست الأرقام النهائية، إذا أن هناك تحت الأنقاض أضعافهم. كما وصل عدد الشهداء في الضفة الغربية من 7 أكتوبر إلى 212 شهيد وأكثر من 2800 جريح. 26 مستشفى من أصل 35 توقفت في قطاع غزة وباتت غير قادرة على تقديم خدماتها للجرحى. 9 مستشفيات تحوي 1200 سرير فقط تعمل بشكل جزئي وتقدم الخدمات الأساسية. وإذا استمر الحصار دون رفدها بالأدوية والمستلزمات الطبية فسوف تلاقي مصير باقي المستشفيات.
توازيا، أشار عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزة الرشق إلى أنه تم نقل العديد من أسرى الاحتلال لمستشفى الشفاء من أجل تلقي العلاج وإجراء العمليات الجراحية، خاصة بعد إصابة البعض منهم جراء القصف الصهيوني. وتابع: الاهتمام بالأسرى وعلاجهم في مستشفياتنا والمخاطرة بمقاتلين من أجلهم نقاط تسجل لنا لا علينا. واتهم الرشق المسؤولين الإسرائيليين وكذلك الأمريكيين الذين يغطونهم وهم شركائهم في الجريمة بأنهم يختلقون مبررات للهجوم على مستشفى الشفاء وغيره، مشددا على أن هذه المبررات واهية تماما. وفيما تدخل حرب غزة يومها 43 على وقع مجزرة جديدة في الفاخورة، قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية إن دخول المساعدات إلى غزة بطيء جدا، ولم يتبقى من مقومات الحياة للمدنيين سوى الهواء. وأشار إلى إصابة عشرات الآلاف بالتهابات رئوية وهضمية، محذرا من أثر طويل المدى لانهيار المنظومة الصحية. الحرب على غزة لاحقت الفلسطينيين إلى الجنوب أيضا، حيث قال مسعفون إن ضربات جوية إسرائيلية على مباني سكنية في جنوب قطاع غزة قتلت ما لا يقل عن 32 فلسطينيا، بعد أن أصدرت إسرائيل تحذيرا جديدا للمدنيين للفرار في أحدث مؤشر على أنها تخطط لمهاجمة حركة حماس في الجنوب.
صحيفة يديعوت أحرنوت قالت إن حكومة بنيامين نتنياهو أبلغت الوسطاء القطريين رفضها إتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس. وبحسب ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي عن الصحيفة الإسرائيلية، فإن حكومة نتنياهو تتمسك بعدم فصل العائلات المحتجزة في الأسر وبإطلاق سراح جميع الأطفال والأمهات، في حين عرضت حماس إطلاق سراح 50 محتجزا دون تصنيف أو منح إسرائيل حرية اختيار الأسماء.
ووصل وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنيو إلى قطر في زيارة غير معلنة لبحث النزاع في الشرق الأوسط، وهي زيارة ثانية له إلى الدوحة خلال يومين. بحسب المعلومات فإن هذه الزيارة لم تكن ضمن برنامج الجولة التي يقوم بها وزير الدفاع في المنطقة منذ الأربعاء، فهو زار قبل ذلك مصر والتي يعود إليها بعد قطر والسعودية والإمارات وإسرائيل لبحث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وعلى وجه الخصوص مسألة إطلاق سراح الرهائن.
الرئيس الأمريكي بحث مع أمير قطر في الجهود الرامية لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأعرب البيت الأبيض عن اعتقاده بأن إرسال الوقود إلى غزة يجب أن يتواصل بشكل منتظم وبكميات أكبر.
والآن نعود إلى جنوب لبنان وجديد المشهد الميداني مع الزميل حسين معنا.
يتراوح الوضع الميداني على طول الجبهة الجنوبية بين التصعيد حينا والهدوء النسبي حينا آخر، ولا تزال الكرة الحدودية المحاذية في كل القطاعات تحت مرمى الاستهداف الإسرائيلي المتنقل من قطاع إلى آخر. يقابله استهداف مركز للمقاومة الإسلامية التي نفذت حتى الساعة أكثر من 5 عمليات ضد مواقع الاحتلال، فاستهدفت موقع المرج في هونين قرب مستعمرة مارغريوت، وأطلقت أكثر من 20 صاروخا موجها مع القذائف المدفعية على ثكنة رامين في بلدة هونين المحتلة، كما استهدفت تجمعا لجنود العدو في حرج شتولة وتجمعا آخر في خلة وردة خراج عيط الشعب. كذلك استهدفت مركز القيادة العسكرية للعدو في وادي سعسع وموقعي الراهب وحدب البستان بقذائف الهاون والأسلحة الصاروخية. وكانت المقاومة الإسلامية أعلنت عن إسقاط طائرة من نوع هيرمز 450 فجر اليوم، وهي طائرة مسيرة قتالية متعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو، وقد شوهد حطامها يتساقط فوق منطقة إصبع الجليل. العدو الإسرائيلي وبعد استهدافه فجرا لمعمل للألمنيوم بين بلدتي ألكفور وتول في منطقة النبطية بغارة أدت إلى تدميره واشتعاله بالكامل، عاود قصفه المدفعي طيلة ساعات قبل الظهر مستهدفا أطراف بلدات ميس الجبل ومركبة وبني حيان وحولة وكفركلا وعديسي في القطاع الشرقي. وفي القطاع الأوسط استهدف القصف المدفعي أطراف عيطارون ومارون الراس ويارون وطريق منطقة هرمون ودبل ورميش وعيط الشعب التي استهدفها أيضا الطيران بغارة جوية. أما في القطاع الغربي فقد تجدد القصف المدفعي ظهر اليوم، فطاول أطراف الجبين وطير حرفة ومروحين ورامية والقوزح ويارين، وأغار أيضا على أطراف السربين والناقورة وياطر. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات حول محاولة تدمير جسر جبل الأولياء، ويأتي ذلك غدا تعيين الأمين العام للأمم المتحدة وزير الخارجية الجزائري السابق رمضان العمامرة مبعوثا شخصيا للسودان. وقال الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع دمرت بالمسيرات بوابة جسر المشاة في سد أولياء والتي ترفع ميكانيكيا للسماح بمرور السفن من تحت الجسر.
شنت روسيا هجوما واسعا بطائرات مسيرة على أوكرانيا، وأعلن الجيش الأوكراني أن الدفاعات الجوية أسقطت 29 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد أطلقت من الأراضي الروسية في هجوم أثناء الليلة. كما أوضحت أن الهجوم استهدف العديد من المناطق الأوكرانية ومنشأة بنية تحتية للطاقة أصيبت في منطقة أوديسا الجنوبية.
قال فرانسوا أسيلينور زعيم حزب الاتحاد الجمهوري الشعبي الفرنسي إن تصرفات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد روسيا جلبت الفقر للمواطنين الفرنسيين، واعتبر أن ماكرون يدفع الفرنسيين عمدا إلى الفقر عن طريق دعم العقوبات ضد روسيا والبقاء في سوق الطاقة الكهربائية بأي ثمن. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ منخفض جوي عاصف وبارد يضرب لبنان فجر الأحد ويستمر حتى الاثنين بأقل حدة قبل أن ينكفئ الثلاثاء المقبل، وهذا المنخفض يحمل معه رياحا قوية تلامس 80 كيلومترا في الساعة، فيما تنخفض درجات الحرارة وتتساقط الأمطار الغزيرة وتتشكل السيول، كذلك تتساقط الثلوج تحت 2000 متر بين مساء الأحد والاثنين.
كان في هذه النشرة: معركة النفس الأطول مستمرة، كثافة نارية جنوبا، دائرة الاستهدافات تتوسع، ضربة طالت عمق منطقة النبطي فجرا واحتراق معمل ألومنيوم، كراش قيادة الجيش يحتدم، فصل جديد من الردود المتبادلة، نقابة المحامين تستعد لأم المعارك غدا والعين على تحالفات اللحظة الأخيرة، عملية دهم في الشراونة والجيش أكيد إصابة أحد المطلوبين، الحرب تلاحق أهل غزة حتى الجنوب، ومجزرة جديدة في الفاخورة، وزير الجيوش الفرنسية يزور قطر للمرة الثانية خلال 48 ساعة، لبنان على موعد مع منخفض جوي، أمطار غزيرة وسيول.
وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.